طيب ندخل في الحديث الثالث. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب العمدة عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. قبل أن ندخل في الحديث هنا تنبيه، وهو أن حديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي هريرة متفق عليهما، أما حديث عائشة فانفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وعبد الله الأمر الثاني عبد الله بن عمرو بن العاص هو أحد أجلة الصحابة رضي الله تعالى عنه ورحمه الله، وكان يقال فيه أنهم من عباد الصحابة فقد كان رحمه الله تعالى يسرد الصوم سردا، وكذلك قيام الليل رحمه الله تعالى، حتى نصحه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخفف من ذلك. وأبو هريرة تقدم معنا رضي الله عنه وأرضى الكلام عليه في الحديث الذي قبله، وعائشة رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما، بنت أبي بكر الصديق من أبي قحافة، فهي صحابية بنت صحابي ابن صحابي، أبوها صحابي بل رأس الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأبوه كذلك أي جدها صحابي أيضا، وهي زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأعلم نساء هذه الأمة وهي أفضل نساء هذه الأمة، يقال بعضهم يقول أنها بعد فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلفوا فيها وفي خديجة أيهما أفضل، ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية القول بأن عائشة أفضل باعتبار العلم، وخديجة أفضل باعتبار السبق إلى الإسلام، فإن خديجة أول من أسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا رضي الله عنها ورضي الله عن جميع الصحابة. طيب الحديث فيه قصة، فعبد الله بن عمرو بن العاص في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عبد الله بن عمرو بن العاص: جاء النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نمسح على أرجلنا، يتوضؤون ومسحوا على أرجلهم. وجاءت في بعض الألفاظ في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعقابهم تلوح أو بهذا المعنى. وأما حديث عائشة ففيه أن عبد الرحمن أخا عائشة دخل عليها فتوضأ واستعجل في الوضوء، فقالت له: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. طيب الكلام على غريب الحديث، قوله ويل، اختلف في معناه، فذكر الحافظ رحمه الله تعالى أن معناه لهم هلكة وخيبة، أي لهم هلكة، ذكر النووي رحمه الله تعالى أن معناه لهم هلكة وخيبة، والحافظ رحمه الله تعالى قال: اختلف في معناه على أقوال، أظهرها ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد مرفوعا أن ويل واد في جهنم، ويل واد في جهنم. طيب وأما قوله الأعقاب، فالعقب مؤخر القدم، العقب مؤخر القدم، تعرفون العقب ولا لا؟ هذا العقب، هذا سمى عقب، هذا الذي هو أسفل مؤخر القدم وهو أسفل من الكعبين، طيب أو خلف الكعبين. طيب قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى في معنى الحديث، أي معنى إجماع الحديث، قال معناه ويل لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلها، ويل لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلها، أي أنهم يغسلون أرجلهم ولكنهم لا ينتبهون للأعقاب، وهذا يحصل لا زال إلى زمننا هذا، نجد بعض الناس ممن يتوضأ وهو عجل أنه ربما نسي مؤخرة قدمه، نسي العقب من غير ماذا، من غير وضوء، تجده يغسل قدميه من الأمام ثم تجد فيه لمعة أو خط من أسفل قدمه أو من في العقب، لم يمسه الوضوء أو لم يمسه الماء، لم يمسه الماء. قال البغوي رحمه الله تعالى، قال وقيل أراد أن العقب مختص بالعقاب إذا قصر في غسله، إذا قصر في غسله، واضح هذا المعنى، معناه ويل لأصحاب العقاب المقصرين في غسلها. قال وقيل أراد أن العقب مختص بالعقاب إذا قصر في غسله، أي أن على المعنى الأول معناه ويل لأصحاب العقاب، أي ويل للإنسان الذي ماذا يقصر في غسل، في غسل ماذا عقبه. والمعنى الثاني ما هو؟ أن العقاب يقع على ماذا؟ على العقب إذا لم تغسل، العقاب يقع على العقب إذا لم ماذا تغسل، واضح الأمر أم لا؟ لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب، فقيل معناه ويل للأعقاب ويل لأصحاب العقاب الذين لا يغسلونها، وقيل ويل للأعقاب نفسها من النار أو من العذاب إذا قصر أصحابها في غسلها عند الوضوء، واضح هذا الأمر أم لا؟ طيب هذا المعنى الإجمالي للحديث. وفي الحديث مسائل، في الحديث مسائل، المسألة الأولى وجوب غسل الرجلين وعدم الاكتفاء بالمسح. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى، قال إمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، وقد أجمع عوام أهل العلم، وقد أجمع عوام أهل العلم على أن الذي يجب على من لا خف له، على من لا خف عليه غسل القدمين إلى الكعبين، غسل القدمين إلى الكعبين. وكذا نقل الإجماع ابن عبد البر وابن حزم رحم الله الجميع. وقد ذكر بعض أهل العلم في المسألة خلافا، وقد ذكر بعض أهل العلم في هذه المسألة خلافا، وإليك هو، فذكر بعضهم أن الجمهور ذهبوا إلى الجمهور من السلف والخلف، ذهبوا إلى وجوب غسل الرجلين، إلى وجوب غسل الرجلين، مستدلين بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة، من الكتاب قول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى وأرجلكم إلى الكعبين، قالوا وأرجلكم، فأرجلكم معطوفة على ماذا؟ على قوله وجوهكم وأيديكم، واضح الأمر أم لا؟ فمعناه اغسلوا وجوهكم واغسلوا أيديكم وامسحوا برؤوسكم واغسلوا أرجلكم، واضح هذا الأمر أم لا؟ لأنه قالوا أرجلكم. هذا من القرآن ومن السنة أحاديث كثيرة، أحاديث كثيرة متكاثرة، ومن هذه الأحاديث أحاديث الباب ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. وجاءت أحاديث كثيرة أيضا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي معنا بعضها بإذن الله عز وجل في العمدة، أنه إذا توضأ كان إذا توضأ غسل رجليه إلى الكعبين، غسل رجليه إلى الكعبين، وجاءت في بعض الألفاظ أبي هريرة وغسل رجليه حتى شرع في الساق، حتى شرع في الساق، وجاءت أحاديث كثيرة أيضا تدل على هذا المعنى، على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ غسل رجليه، ولم يأتي عنه قط في حديث ثابت أنه غسل، أنه لم يغسل رجليه أو أنه مسح برجليه. واضح هذا الأمر أم لا؟ وقد نقل الإجماع في هذا كما مر معنا قبله. القول الثاني مذهب الشيعة، جميع الشيعة الإمامية وغير الإمامية، يقولون بمسح الرجلين، وأن يقول أن الرجلين تمسح ولا تغسل. وروي هذا القول عن علي وابن عباس وأنس من الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. واستدل هؤلاء بقراءة الجر، استدل هؤلاء بالقرآن أيضا، فقالوا قد جاءت في قراءة سبعية أن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم هكذا بالجر، وأرجلكم إلى الكعبين. واضح الأمر أم لا؟ قالوا ففيه دلالة على أن الرجلين تمسحان كالرأس، تمسحان ماذا؟ كالرأس. واضح الأمر أم لا؟ طيب، وذهب بعض الظاهرية إلى الجمع بين الأمرين. ما معنى الجمع بين الأمرين؟ أي أنه يغسل رجليه ويمسح عليهما. وهذا هذا الأمر أم لا؟ وهذا قول ثالث في المسألة. والظاهرية طبعا خلافا لابن حزم، ابن حزم ذهب إلى ما ذهب إليه الجمهور من وجوب الغسل. وهنا قول رابع ذكر عن ابن جرير الطبري، عن محمد بن جرير الطبري، وهو التخيير. ما معنى التخيير؟ أي أن الرجل أو العبد مخير بين الغسل وبين ماذا؟ وبين المسح، بين الغسل وبين المسح. طيب، الراجح في هذه المسألة على ما هو ظاهر قول الجمهور رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم، للأدلة السابقة الذكر، الأدلة السابقة الذكر، وهي ظاهرة في وجوب غسل الرجلين، في وجوب غسل الرجلين. قلنا الراجح ما سمعتم قول الجمهور لدلالة الكتاب والسنة على هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر قط ولم يثبت عنه قط أنه مسح على القدمين، وهو المبين عن ربه عز وجل ما أجمل. كيف والقرآن ليس فيه إجمال، بل هو ظاهر. وقد أجاب الجمهور عن ما استدل به أصحاب القول الثاني بأجوبة. أولا استدلالهم بالآية في قوله سبحانه وتعالى: وأرجلكم إلى الكعبين بقراءة الجر. قالوا فهذه القراءة من حيث الثبوت ثابتة، لكن من حيث المعنى ليس كما ذهب إليه الشيعة، لأن القراءة على ثبوتها وهي ثابتة، فيكون هاهنا الجر من باب الجر لفظا لا معنى، فيكون أرجلكم مجرور لفظا لا معنى. قالوا هذا سائغ في اللغة. قالوا ومنه قول العرب: جحر ضب خرب. هنا مجرور لفظا لا معنى. لماذا؟ لأن خرب هو وصف لماذا؟ للضب، فحقه أن يقال ماذا؟ جحر ضب خرب. واضح هذا الأمر أم لا؟ ولكنها عطفت هاهنا بالجر يقول من باب المجاورة، من باب المجاورة، فكان الجر فيها ماذا؟ لفظا لا معنى، لفظا ماذا؟ لا معنى. وكذلك القول في ماذا؟ في الآية. وكذلك القول في ماذا؟ في الآية. فقوله وأرجلكم يكون العطف ها هنا من باب ماذا؟ من باب المجاورة لفظا لا معنى، واضح؟ وإلا من حيث المعنى فالآية فأرجلكم منصوب، من حيث المعنى أرجلكم منصوب على ماذا؟ على الوجه والأيدي. واضح الأمر أم لا؟ هذا جواب. جواب آخر، جواب آخر، قالوا إن قراءتين الجر والنصب محتملتان، واضح؟ جاءت النصب وجاءت كذلك بالجر، فقولنا بالنصب أو قولكم بالجر ليس من ليس أقوى من قولنا بماذا؟ بالنصب، واضح أم لا؟ قراءتنا سبعية وقراءتكم ماذا؟ سبعية، فلماذا ما تأخذ بقولنا؟ واضح الأمر. سيقول ولماذا أنتم أيضا تأخذون بقولنا؟ نقول لأننا على التسليم لقولكم، فيكون اللفظ ماذا؟ الآية فيها إجمال، وقد بينتها ماذا؟ السنة، بينتها السنة، فقد ثبت بالسنة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله أنه كان يغسل ويأمر بالغسل، كان يغسل ويأمر بماذا؟ ويأمر بغسل رجليه، يغتسل يغسل رجليه عند الوضوء، وكذلك يأمر بماذا؟ يأمر بغسل الرجلين في الوضوء. وحديث الباب واضح، ويل للأعقاب، ويل للأعقاب من ماذا؟ من النار. وجاءت في بعض الروايات أسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. واضح الأمر أم لا؟ فنحن استدللنا بماذا؟ في محل نزاع بدليل آخر متفق عليه. ما هو الدليل الآخر؟ السنة. أما أنتم بقيتم على الاستدلال بماذا؟ بشيء متنازع فيه. واضح الأمر أم لا؟ طيب، وأمر ثالث، وأمر ثالث، قالوا أن الخبر أو أن الآية، الآية تكون محمولة على مسح الخفين، الآية تكون محمولة على مسح الخفين عند لبسه، عند لبسهما بشروطهما، وآية النصب، وآية النصب تكون عند عدم الخفين، عند عدم الخفين. واضح الأمر أم لا؟ جمعا بين القراءتين، جمعا بين القراءتين، فعند النصب بغير خف، وعند وبقراءة الجر بماذا؟ بالخف، أي يكون مسحا. وأيضا توجيه الرابع، قالوا أنه لو ثبت أن المراد بالآية المسح، لو ثبت أن المراد بالآية المسح لحمل المسح على الغسل. واضح الأمر أم لا؟ يقول على التسليم الآن، لو سلمنا معكم أن الآية نص في المسح، سمعتم، لوجب حملها على ماذا؟ على الغسل. لماذا؟ قالوا جمعا بين الأدلة. ما هي الأدلة؟ أولا القراءة الأخرى، وثانيا الأدلة الكثيرة المتكاثرة من السنة. واضح الأمر أم لا؟ الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رجليه ويأمر بماذا؟ بغسل الرجلين من الوضوء. قالوا والقراءة، طيب، ولأن المسح يطلق على الغسل، المسح في اللغة يطلق على ماذا؟ على الغسل، فلا تنافي إذن، فلا تنافي إذن بين أن يقول امسح أو أن يقول ماذا؟ أغسل. هذا نقله جماعة من أهل اللغة، هذا جواب نقله جماعة من أهل اللغة. وقد قال الأعمش، وقد قال الأعمش هو أحد القراء، كانوا يقرؤونها وكانوا يغسلون، كانوا يقرؤونها وكانوا ماذا؟ وكانوا يغسلون. وهذا نقل ل يمكن أن يقال إجماع التابعين أنهم كانوا يقرؤونها، أي على من يقرأ بماذا؟ وأرجلكم بالجر، ومع هذا كانوا ماذا يصنعون؟ يغسلون أرجلهم، فدل على أن هؤلاء التابعين رضي الله عنهم وأرضاهم مع أنهم كانوا يقرؤونها، أي بعضهم يقرأها بالجر، ولكنهم كانوا يغسلون أرجلهم، فدل على أنهم فهموا من الآية ماذا؟ الغسل، ولم يفهموا منها المسح. واضح هذا الأمر أم لا؟ فإن قيل قد ذهب إلى هذا القول كما مر معنا علي بن عباس وأنس، فما الجواب على هذا؟ الجواب عن هذا ما قاله الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، قال قد ثبت عنهم الرجوع، ثبت عنهم الرجوع عن ذلك. واضح هذا الأمر أم لا؟ ثبت عنهم الرجوع عن ذلك، أي الرجوع إلى غسل الرجلين، الغسل رجعوا إلى الغسل ماذا؟ إلى غسل الرجلين. فالراجح في المسألة كما سمعتم وجوب غسل الرجلين، وجوب غسل الرجلين، وأن الاكتفاء بالمسح لا يجزئ، لا يجزئ، بل إن صاحبه متوعد بالعقاب، بل إن صاحبه متوعد بالعقاب، ويل للأعقاب من النار. طيب، بقي ما الجواب على الظاهرية الذين قالوا بالجمع بين الأمرين، أي يجمع بين الغسل والمسح؟ الجواب عنهم أنه أن الآية جاءت من هذا الغسل، والجواب عنهم يكون هو الجواب عن أصحاب القول الثاني. واضح الأمر أم لا؟ الجواب عن أصحاب القول الثالث هو الجواب عن أصحاب القول الثاني، من أن الآية جاءت من هذا الغسل، ولفظ المسح لا ينافي ماذا؟ لا ينافي الغسل. وقد دلت السنة كذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتفي بغسل رجليه ولا يمسحهما، وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. طيب، بقي قول ابن جرير الطبري الذي روي عنه، فالجواب عنه من وجهين، الجواب عنه من وجهين. الوجه الأول، الجواب عنه هو الجواب كذلك عن أصحاب القول الثاني، هذا الوجه الأول. واضح الأمر أم لا؟ من أنه الثابت الغسل، وأما المسح فليس بثابت، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن ابن جرير الطبري هذا ليس هو ابن جرير الطبري الإمام المفسر، ليس هو ابن جرير الطبري الإمام المفسر، بل هو رجل من الشيعة، بل هو رجل من الشيعة شابه اسمه واسم أبيه الإمام المفسر الطبري رحمه الله تعالى، كما نبه على ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب سنن أبي داود، تهذيب سنن أبي داود. انتهينا من هذه المسألة ولا بقي شيء؟ إن شاء الله بقي شيء لهذه المسألة ولا انتهينا منها؟ طيب، مسألة ثانية، المسألة الثانية المتعلقة بهذا الحديث، وجوب استيعاب، وجوب استيعاب أعضاء الوضوء بالماء، وجوب استيعاب أعضاء الوضوء بالماء لا سيما الرجلين، لا سيما الرجلين. وفي المسألة خلاف، وفي المسألة خلاف، أي ذكر في المسألة خلاف. القول الأول ذهب الجمهور إلى ما تقدم، إلى وجوب استيعاب أعضاء الوضوء، ذهب الجمهور إلى وجوب استيعاب أعضاء الوضوء، واستدلوا بحديث الباب ويل للأعقاب من النار، وأيضا بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي قدمه مثل الظفر، وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال ارجع فأحسن وضوءك، ارجع ارجع فأحسن وضوءك. الحديث أخرجه أبو داود وفيه ضعف، وفيه ضعف، إلا أن قد جاءت بعض الشواهد تقويه، سيأتي ذكر بعضها. وجاء في مسلم، وفي مسلم من حديث جابر بن عبد الله عن عمر رضي الله عنه وأرضاه نحوه، وفي مسلم من حديث جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب نحوه، لكن رجح بعض الحفاظ وقفه على عمر، أي أنه جعلوه من قول عمر وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا أيضا بحديث خالد بن معدان، واستدلوا أيضا بحديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي ظهر قدمه لمعة، وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيد الوضوء أو الصلاة، بأن يعيد الوضوء أو الصلاة. رأى رجلا يصلي، النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي قدمه أو في قدمه ماذا؟ مثل وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، لمعة لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيد الوضوء والصلاة. وهذا حديث حسن، وهذا حديث حسن، وبه يحسن حديث أنس السابق. وهذا الحديث واضح في هذه المسألة، وهذا الحديث واضح في وجوب استيعاب أعضاء الوضوء بالوضوء أو بالوضوء. واضح هذا الأمر أم لا؟ طيب، القول الثاني ذهب إليه أبو حنيفة، ذهب إليه أبو حنيفة فقال إنه يعفى عن نصف العضو أو ربعه أو أقل من الدرهم، أو أقل من الدرهم. إذا الحديث درهم يقول أقل من درهم يعفى عنه، إذا كان درهم فما فوق ماذا؟ لا يعفى عنه. روايات حكيت عنه أي عن أبي حنيفة ثلاث روايات. الأولى ما هي؟ أنه يعفى عنه إذا كان نصف العضو، مثلا رجل توضأ نسى ماذا أو ترك نصف العضو، اليد غسلها إلى هنا والنصف الآخر تركها وأكمل بقية ماذا؟ الوضوء. يقول هنا وضوءه ماذا؟ جائز. أخذ كف من الماء فغسل نصف وجهه وترك النصف الآخر، يقول وضوءه ماذا؟ جائز. هذه رواية عن أبي حنيفة. رواية أخرى أنه قال ماذا؟ أو ربعه، يعني قسم مثلا العضو إلى أربع أقسام، مثلا اليد إلى أربع أقسام، قسمه إلى قسمين فيترك ماذا؟ قسم. يقول هذا جائز، إن تركه جائز. أو قال الرواية الثالثة إن كان أقل من الدرهم، بمعنى أنه لو ترك مثل الدرهم أو أكبر وجب عليه إعادة الوضوء، وإن كان دون الدرهم أي ترك لمعة صغيرة لم يصبها الماء يقول ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. هذه رواية ثلاث رويات عن أبي حنيفة، والراجح الأول للأدلة المذكورة، والراجح الأول للأدلة المذكورة. طيب، تنبيه، تنبيه، نقل النووي رحمه الله تعالى الاتفاق في المسألة السابقة، أي المسألة ذكرناها الآن، نقل عليها النووي الاتفاق وحكى الخلاف في التيمم عن أبي حنيفة. واضح الأمر أم لا؟ أي المسألة الأولى نقل فيها الاتفاق، وأما الخلاف فنقلوا في مسألة ماذا؟ مسألة من تيمم فترك شيئا من أعضاء التيمم لم يصبه، لم يصبه ماذا؟ التيمم. فنقل عن أبي حنيفة الروايات الثلاث، والأقرب ما تقدم في المسألة والله أعلم. واضح الأمر أم لا؟ أي أن الخلاف في مسألة الوضوء لا في مسألة التيمم، لأن مسألة التيمم غير متصور فيها الاستيعاب وما شابه ذلك. طيب، الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.